طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا غريب يا مظلوم كربلة، أقسمت لا تقتل إلا حرا، ما أعظم الحلف وما أبرا. لقد أبر مسلم بالقسم أنعم به من بطل وأكرمي رسول سبط أحمد المسدد ثقته سفيره المؤيد نجل عقيل حسبه من نسبي وحسبه صفاته من حسبي فتى العلا والعلم والجهاد رمز التقى نصير طه الهادي إن ينكثوا بيعته من لؤمي قد نكثوا يوم غدير خمي هل كان يرجو منهم الوفاء وهم لهدي المصطفى أعداء؟ قد أسلموهم
مفردان وأسفا عليه حيث قدره ما عرفا. يستسقي ذات الصون والعفا والحياء ولو قليلا شربة من ماء ولم ير القتل سوى سعادة عبادة ما مثلها عبادة فأرخص الروح ولم يستسلم أفديه من شهم أبي منعم فأرخص الروح ولم يستسلم أفديه من شهم أبي ملهم قد أرخص الروح فدا للدين نصرا وحبا لبني ياسين فأفجع الحسين في مصابه وحرق الديل الذي حل به
هذه القصيدة للشاعر الكبير الأديب الشيخ معتوق العيثان حفظه الله ووفقه. الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هذه الليلة داخلة بالنسبة لي في موضوع ملاحقة الأفكار الذي تكلمت عنه في ثاني ليلة تقريبا في شهر محرم. هنالك فكرة ألاحقها منذ زمن إلى أن نظفر بها ونستوفي جنباتها، وأحسب أننا بدينا بالظفر في الفكر الجمعي الشيعي فيما يخص حادثة كربلاء. لها هذه المقدمة التي ترتبط بالكوفة وقضية سفارة مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه، ولأن المدونة التاريخية العامة لم تكتب بيد شيعية، احنا مسبوقين في قضية كتابة التاريخ أيها الأحبة. والبحث عن الأولية في العلوم، يعني أنا أشوف أنه ما يجب أن يشغل بالنا كثير بقدر ما يشغل بالك المنجز. مو مهم أنك أنت تكون جيت أول أو جيت ثاني، بقدر ما مهم أنك ما مقدار ما أنجزت في مجيئك. فأنت لما تتتبع كتابة التاريخ تشوف أنك أنت مسبوق لسبب بسيط، وهو أنه من ذا الذي يكتب التاريخ عادة؟ من اللي باستطاعته أن يكتب التاريخ؟ من الذي يدون؟ التي تدون هي السلطة، السلطة هي التي تدون. وأنت تتكلم عن بدايات الكتابة منذ العهد الأموي والعهد العباسي، تتكلم عن هذه القرون التي كل العداء فيها لمحمد وآل محمد. فأنت إيش تتوقع من عدوك يكتب لك يعني؟ زين، وإن كان بعض ما كتب تسرب للمدونة الشيعية وعليه ملاحظات، كائنا من كان من كتبه، لأنك أنت لما تناقش النص التاريخي، لما تناقش الحدث التاريخي، يجب أنه ما يكون عندك قلق وعندك خوف وعندك رهبة من بين قوسين كبر الأسماء، صار عندك اسم كبير زين وتقول شلون أنا أرد عليه يعني؟ معقول؟ إيه لا معقول، ليش مو معقول؟ هو يورد حدثا في سياق تاريخي وأنت باستطاعتك أن تتتبع هذا الحدث وتبدي عليه ملاحظات متى ما كانت هنالك ملاحظات. أنا الآن لا أريد أن أرجع كثيرا على اعتبار أن البعض يتابع المحاضرات السابقة فيكون الآن خطابي الآن يقع في التكرار، وأنا خطابي أريده أن يقع في متابعة الأفكار وليس في التكرار، غير أن الذي أريد أن ألفت النظر إليه علشان يكون دخولنا سلس لهذا الموضوع الليلة، هو أن الكوفة جرمت على مدى قرون وخلقت ثقافة شعبية تجاه أن الكوفة مجتمع غادر، الكوفة بأكملها علوية شيعية، وبالتالي هؤلاء الذين غدروا بالإمام الحسين وقتلوه إنما قتل الإمام الحسين شيعته. إذا الكوفة كلها شيعية وهي التي خرجت لقتال الإمام الحسين، إذن الحسين من ذا اللي قتله؟ قتله الشيعة. بعد أجل أنتوا شيعة الآن، الحين عرفنا ليش أنتوا حسينيات ولطم وصياح وشايلين الدنيا وحاطين أثركم تكفرون عن أعمالكم، يصير بهالشكل النظرة لك. واقعا هذا يشكل نوع من الاختراق للمفهوم الشيعي وفكرة عن طريق خلق ثقافة شعبية تتسرب وتتراكم عبر قرون بتواتر معين ويصبح لها قداسة وتتحول إلى مسلمة، تحول إلى مسلمة. لذلك كل الناس عندها فكرة أن الكوفي ما يوفي وأن الكوفة أهل غدر، في حين أنك لما تيجي تبحث وتشوف وضع الكوفة وتدافع عن الكوفة، في وجهة نظري وأنا مسؤول عن هذا الكلام، أن الدفاع عن مجتمع الكوفة وتبيان حقيقته متطلب شيعي صرف، يعني مسؤولية في رقاب الشيعة بأجمعهم أنهم يدافعون عن هذه القضية ويكشفون ما فيها من حقيقة، وليست مسؤولية أهل الكوفة فقط وليست مسؤولية أهل العراق فقط. ليش؟ لأن التجريم لكامل الطائف، هذا لما يجي يجرم يقول يعني وانت حين في هجر في الأحساء أنت، ولا في القطيف، ولا في سيهات، ولا في البحرين، ولا ما أدري، يعني القوم أبناء القوم، أنتوا كلكم الشيعة، أنتوا اللي قتلتوا الحسين، هؤلاء الذين قتلوه شيعته وأنتم متناسلين من هؤلاء. الآن بعد إذا أنت بتقول القبائل القيسية والعبدية، عودنا للحاسة هنا مرة ثانية وصار فعلا حتى أنتم شركاء في هذا القتل، هل هذا صحيح؟ هل كانت الكوفة خالصة لأمير المؤمنين عليه السلام؟ كانت عاصمته، عاصمة الخلافة، جميل، لكن فعلا هي كانت بهذا الشكل؟ الباحثون المؤرخون خصوصا الجدد الآن اللي في هذا الزمن، واحد مثل هشام جعيط، هذا واحد من كبار المؤرخين التونسيين، له كتاب اسمه الكوفة، أنا أنصح الشباب بقراءته والاطلاع عليه، يتكلم عن هذا المكون في الكوفة. الكوفة في أصلها، أنا بمر مرور سريع لأن أنا هدفي الليل التفريغ العقدي، زين، الكوفة في أصلها كانت قاعدة للجند، بنك للجند،
بالتعبير الحديث الكوفة إنما أنشئت لتكون قاعدة عسكرية، فاللي موجود فيها جيش. أنت الآن انظر إلى أي جيش في الدنيا، من بلدك هنا في السعودية إلى أي بلدان الدنيا، الجيش مكونه واحد ولا كل أبناء الوطن؟ أنت تلقى الجيش هذا فيه من كل المناطق، وبالتالي هؤلاء جايين من ثقافات مختلفة، من قبائل مختلفة، أحيانا من أعراق مختلفة. لذلك لما تبحث في مكون الكوفة تجد أنها خليط غير متجانس، فيها عرب وفيها فرس وفيها ديلم وفيها جميع أنواع القبائل العربية، كل القبائل العربية مكونها موجود، وخططت لتكون ثكنة عسكرية، قاعدة عسكرية. حتى لما جاء عمر بن الخطاب الخليفة الثاني وحاول أن يخطط الكوفة على مستوى هرمي راجع إلى مكون الأسبقية في الإسلام لحسب ما يثبت في شام الجعيط وغيره، لم يستطع، ما قدر. ليش؟ لأن ذلي عندهم مكون آخر اللي هو مكون القبيلة، وبالتالي هؤلاء فيما بعد لما جاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وفيها كل القبائل، نعم كانت هنالك قبائل ولاءها لأمير المؤمنين هذا لا شك فيه، مثل القبائل اليمانية. طيب الآن على مدى هذا الاقتتال الذي حصل، صفين والجمل وبعدين جاءوا مع الخوارج، هذا في وقت أمير المؤمنين صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك جاءت خلافة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه 6 شهور ونيف، ثم بعد الصلح هذا القطر كله رجع في حاكميته لمن؟ رجع للدولة الأموية. هنالك الدولة الأموية بدأت تعمل على مكون الكوفة، هنالك صلح أبرم مع الإمام الحسن، أنا أشرت له في الليالي السابقة وفي محرم الماضي أنا تطرقت له بشيء من التفصيل من يريد أن يرجع للمحاضرة. ثم صعد في النخيلة وقال: ما قاتلتكم لتحجوا ولا لتصوموا ولا لتصلوا، أعلم أنكم تفعلون ذلك، إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وأمكنني الله من ذلك وأنتم له كارهون، وكنت قد كاتبت ابن الحسن ابن علي وتصالحت معه على صلح وها هو تحت قدمي. يقول طه حسين في علي وبنوه: ولم يفي له بشيء مما كاتبه عليه. وهذا ما يذهب إليه الطبري في تاريخه، ويذهب إليه ابن الأثير في الكامل، ويذهب إليه ابن كثير في البداية والنهاية. كل من كتب في التاريخ يقولون أن معاوية لم يفي للإمام الحسن عليه السلام بشيء، وإنما أصبح الالتفات الحين وين؟ الحين صار محاولة، وهذا الآن بنبدأ في موضوعنا، نشرع في موضوعنا، الآن صار في محاولة لتغيير هذه الحواضر الإسلامية. التركيز كان بالدرجة الأولى على الكوفة ومن ثم على الحجاز. من الأمور التي اتبعت في هذا التغيير هو التغيير الديموغرافي، تغيير التركيبة السكانية. لذلك شو قام يسوي؟ قام يسوي تهجير قسري للسكان الأصليين للكوفة اللي جاوا، لما نقول أصليين يعني اللي جاوا في بداية التكوين، مثل القبائل اليمانية، هذا اللي جاءت في بداية التكوين. طبعا أنت لما ترجع إلى خريطة الكوفة السكانية تشوف أصلا قائمة على مبدأ توازن القبيلة، توازن القوى في القبيلة، لذلك القرار فيها ليس للحاكم، الولاء فيها ليس للحاكم، الولاء فيها واقعا هو لقائد القبائل، قادة القبائل هم الذين لهم الولاء المطلق. يعني باختصار اللي حصل في الكوفة كمجتمع أن حصل ترييف. الترييف هذا مصطلح في علم الاجتماع، يعني أنا أجي مثلا على سبيل المثال، الآن أنا لو خدت مثلا، خليني أفترض أن عندي 500 طالب من القارة، زين، وببعثهم أنا إلى أمريكا وبحطهم في نيويورك وبحطهم في منطقة في حي واحد من أحياء نيويورك، وفي عمارات متجاورة وشقق متجاورة. بالله عليك هذا تعتقد أنه طلع من القارة؟ هذا ما طلع من القارة، ما بارح يسالف بنفس السوالف، تريف، ينتقل بنفس ثقافته بنفس عاداته بنفس تقاليده. سألني أنا يعني هذا بس من باب الطرفة، أنا ساكن في الهفوف وحولي في سكني الآن البلكات اللي قبالي كلها لعائلة سادة الغافل الكرام، مواليد الهفوف، وتشوف أولادهم الصغار يلعبون في الشارع يتكلم من القارة كنا مقصوص سرنا. السبب ليش؟ لأن اللي حصل واقعا هو ترييف. أمه في البيت بأي لهجة تتكلم، خالته في البيت بأي لهجة تتكلم، ذي يقعد يتبرمج في البيت ما يطلع الشارع إلا هو خالص إعداداته مضبوطة على إعدادات القارة، يقعد 20 سنة ما برح يتكلم، وإحنا بدوي قباله في الهفوف من أصدقائي يعني مواليدنا. تريف هذا، هذا اللي حصل في مجتمعات الكوفة، أنها ريفت، جاءت القبائل بولاءاتها بانتماءاتها بعاداتها بتقاليدها، ما تغير شيء ما تغير شيء، فالولاء للقبيلة. وبالتالي لما جاءت تصير عمليات التفريغ، أنت ما يحتاج بعد تروح تشتغل على المكون العام للشعب، أنا راح أشتريهم واحد واحد ذولي، يكفي أني أشتري ولاء من؟ قائد القبيلة، شيخ القبيلة، زعيم القبيلة. وإذا أعطاك الولاء أمر القبيلة محسوم، أمر القبيلة محسوم. لذلك تشوف قبيلة مثل كندة يجي على رأسها الأشعث، توازن القبيلة مشكل، حجر بن عدي يجي في الصف الثاني من القيادة ما يستطيع أن يتخطاه، وإذا هذا يتقلب في ولاءاته ويوقف ويهدد أمير المؤمنين بالقتل ويشارك في عملية اغتيال أمير المؤمنين. وأنا أستغرب شلون خطبائنا يمرون في ليالي شهادة أمير المؤمنين على الأشعث مرور الكرام، في حين أنه هو شكل الحاضنة لهذه الخلية التي اغتالت أمير المؤمنين على مدار سنة كاملة، وفر لها البيئة الآمنة. وين لبدوهم ذول قعدوا سنة كاملة يتحركون في الكوفة؟ بل هو الذي أطلق ساعة الصفر لابن ملجم، فضحكم الصبح تحرك. الولاء ولاء للقبيلة. على مدى عقدين، على مدى 20 سنة عملت الحكومة الأموية على تفريغ الكوفة من جوهرها، فسووا حكم معاوية قال أنا لا تصلون ولا تصومون، أنا أتأمر عليكم وأمكنني الله من ذلك وأنتم له كارهون. يلا تجنيد عسكرية، افتح باب التجنيد، سجلهم في ديوان الخراج، صاروا موظفين الحين، صار موظف جميل. قال يلا يوم إنه موظف نقله، ودى خراسان، ودى مصر، ودى الشام، طلع من المكان اللي هو فيه، بعد ضخ مكانه مكون جديد، وسوى عملية إحلال وغير هالتركيبة الديموغرافية. هذه التركيبة السكانية يجب عليك أنك تغيرها. الآن إذا كانت الكوفة في يوم من الأيام خالصة لعلي، وأنت بديت تسوي عملية إحلال على مدى 20 سنة، تالي تجي تقول خالصة لعلي والحسين قتله شيعتهم، أنت سويت إحلال شيعة أمير المؤمنين الآن مو موجودين في الكوفة بالأغلبية الساحقة اللي كانت موجودة أول، تغير هذا الوضع. الآن بقيت مجموعة من السكان هؤلاء الذين في القبائل اليمانية وغير القبائل اليمانية، قيسيين وعبديين، ولا زالوا على الولاء، نعم موجودين، لكن هذا ليش يصيرون؟ يصيرون تحت السيطرة، تحت السيطرة. لذلك ما إن صارت إرهاصات حركة الإمام الحسين عليه السلام وباشر الإمام الحسين حراكة على الأرض، حراكة الفعلي، حتى تحركت الدولة الأموية بجد. ومن أول الحركات اللي سوتها إنها ضمت الكوفة لعبيد الله بن زياد كحاكم إداري عليها إضافة إلى البصرة، ناس ما تلعب الأمويين ما عنده وقت يضيعه، وهو يدري أن الإمام الحسين يعلن معارضة وخارج وممكن يصل وياه إلى احتكاك مسلح، وبالتالي مباشرة ما خلى شيء للظروف، خذ إجراء على الآر وكتب برقية لابن زياد وقال له تحرك. الحسين طلع وعمرو بن سعيد الأشدق يقول له وفي مثله، في مثل يعني خروجك للإمام الحسين وتصديك له، تنجو أو تسترق وتعود عبدا. الله، إلى هالدرجة؟ إلى هالدرجة؟ زين أنتم تقولون أنا أبوي وأخو معاوية أمورنا طيب، لا، لأن صار تهديد. ويزيد يكتب خطاب لعبيد الله بن زياد، شو يقول له؟ يقول له ابتلي، يقول له لقد جاءك الحسين بن علي وقد ابتلي به زمانك من بين الأزمان وأنت من بين الولاة، بعد وقطرك من بين الأقطار. يقول له حظك هالشكل، شو تسوي في عمرك بعد؟ جاءك الحسين ما نقي غيرك، فأنت الآن عليك أن تتعامل، وإما أنك توقف أو ثمن ذلك أنك تسترق ترجع عبد. لذلك هذا لما قتل الإمام الحسين وبدأ التراشق، يزيد إيش قال؟ قال أنا ما أمرت بقتل الإمام الحسين، قال هذا تصرف من ابن زياد، قاتل الله ابن مرجان، لقد كنت أقبل منه بغير هذا. ابن زياد قال نعم، شلون؟ لا شوف أنا بتحمل المسؤولية، صعد المنبر قال إنما قتلته بأمره، وقال لي إذا ما تقتل رأسك محله، لأن صارت تبعات لشهادة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الآن أنت علشان تفهم هذا المكون لازم تدرس علم الأنثروبيولوجيا، يعني أنثروبولوجيا، يعني شلون؟ يعني لازم تدرس علم الإنسان، علم ثقافتهم هؤلاء، لازم تدرسهم كإنسان، تشوفوا هذا شلون وصل إلى مرحلة إنه يقتل الإمام الحسين، إنه يطلع، لأن هؤلاء بدأوا يفرغون الآن مو بس على الصعيد السكاني، وإنما صار هنالك تفريغ حتى على المستوى العقدي. لكن اللي أنا أبيك تنتبه له أيها الأحبة، اللي ناخذ في عين الاعتبار، أن الأنثروبولوجيا الاجتماعية هذه تقدر تقول أنها مكون بشري، يعني اللي ينطبق على مجتمع الكوفة إذا طبقت على أي مجتمع في الدنيا يعطي نفس النتائج، يعطي نفس النتائج. لذلك خلني أنا أعطيك عبارتين للإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين يقول لو لم أعجل لأخذت، يعني أنا إذا ما أطلع بسرعة راح يتم التعامل معاي في مكة. طيب، وقال لابن عباس إنهم لن يكفوا حتى يستخرجوا هذه العلقة منين؟ من صدري، يعني أنا مقتول مقتول. طيب، الإمام الحسين هنالك في نص آخر مع ابن عباس لما صارت مناكفات مع عبد الله بن الزبير، الإمام الحسين عليه السلام شو يقول له؟ شوف هو بضدها تتميز الأشياء، هذا نص مهم جدا. الإمام الحسين شو يقول له؟ يقول لابن عباس إن 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 أمير المؤمنين أخبرني عن رسول الله أن هذا البيت تستباح حرمته بكبش، ولا أريد أن أكون ذلك الكبش، يعني هذا الحرم الآمن راح تستباح حرمته بشخصية مهمة، كبش يعني شخصية عالية القدر، وأنا لا أريد أن أكون هذا الشخص اللي بسببه ينتهك الحرم، فلأن أقتل خارج الحرم بشبر أحب إلي من أن أقتل داخله، ولأن أقتل خارج الحرم بشبرين أحب إلي أن أقتل داخل الحرم بشبر. ليش يا أبا عبد الله؟ قال لأننا أرى قدسية لهذا المكان يجب احترامها. عجيب. ويطلع، خلني أنا أنقتل برا، يقول إن كان ولا بد خلني أقتل خارج الحرم، خارج مكة، لكن لا أريد لمكة أن تستباح حرمتها بسبب أنا. ويجيك عبد الله بن الزبير وين يتلبد فيه؟ في وسط الحرم، في وسط الحرم. شوف، وبضدها تتميز الأشياء، وتالي يروح يشاور، بعد يشاور أسماء، يشاور أمه، يقول له والله إيش رأيك؟ أطلع أقعد أكمل، هك أنت يعني تطلب أمر عظيم، شل قاعد لك في الحسين عبرة أنت يعني شلون يعني ما تشوف النموذج قدامك؟ قال أنا أخشى أن يمثل بي بعد قتلي الأمويين ذلي، ما عندهم رادع، ما عندهم وازع من دين. فقالت العبارة المشهورة، قالت له يعني لا يضر الشاة سلخها، يعني أنت بتصير متعز من الحسين يعني، لكن إيش نتيجة بقاء داخل الحرم؟ رميت الكعبة بالمنجنيق ودكت حجرا عن حجر. هتكت الآن حرمته ولا لا؟ من الذي تسبب في هذا الهتك؟ هذا الذي لم يكن الإمام الحسين يريد أن يدخل في هذه المعادلة وفي هذه الحسابات. ذلك يقول أنا لا، أنا ما تنتهك هذه القضية بسبب هذا. فمكون الكوفة مكون قبلي، الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يغير هذا الوضع. طيب الإمام الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد ماذا يقول؟ يقول وخرج معه أخلاط من الناس. شلون يعني أخلاط؟ أخلاط يعني مكونات مختلفة، يعني هو أساسا كان هنالك جيش خارج لقتال الديلم قوامة 4000، هذا اللي عليه عمر بن سعد، وأمر إنه يروح الآن ويعسكر في كربلاء ويلاقي الإمام الحسين، وهذا جيش نظامي، جيش دولة، جيش دولة، يعني ذي ليه موظفين عسكريين جنود رسميين يأخذون راتب من ديوان الخراج، لهم زي معين، لهم تسليح معين، مو بجيش شعبي يلا اللي يقدر يشيل مسدس ولا يشيل رمح ولا يشيل سكين يطلع، لا لا، ده جيش منظم. ثم بعد ذلك لما جاء ابن زياد وقال برئت الذمة ممن لم يخرج لقتال الإمام الحسين، الآن بدأ في إطار التعبئة الشعبوية، وتسمع أنت وصل 4000، تالي وصل 5000، تالي وصل 5000، وبدأ الشغل الآن يأخذ طابع آخر. لكن هذين مكوناتهم كلها مكونات غير متجانسة، شيء وغير متجانسة حتى في المكون العربي، لأن ذي يزدي وذي قيسي وذي عبدي وذي ولاء غير ولاء هذا، هذا ولاء لشيخ قبيلته وهذا ولاء لشيخ قبيلته، فما بالك بالمجتمع اللي أصلا نفعيين اللي اليوم العلم الحديث يعبر عنهم بالمرتزقة، أو قرز جرابي فضة وذهبا، لقد قتلت الملك المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا، أنا إن شاء الله طالع أقاتل أنا عشان الإمام الحسين، أنا يماني صعد ولا نزل، أنا طالع أقاتل عشان فلوس، قتلنا ادفع. طيب إن شاء الله. رحم الله من ذكر القائمة فقام وتقدم، تقدموا يا أخوان، لا توقفون في محلاتكم، تقدم، تعالوا يا شباب، فسحوا مجال حق الإخوان. ولو اني انا اشوفكم ما غيرتوا واجد. يلا صلوا على محمد وعلى محمد. لذلك الامام الحسين عليه السلام يقول فسحقا لكم يا عبيد الامه وشذاذ الاحزاب. شذاذ الاحزاب يعني شلون؟ خل نرجع إلى المعاجم، شو تقول؟ أنا أقرأ لك بالنص، شذاذ الآفاق هم الغرباء الذين لا وطن لهم. مرتزقة، مرتزقة. شذاذ القوم الذين يكونون في القوم ليسوا من قبائلهم. الإمام الحسين خاطب هؤلاء بوضوح، يا شيعة آل أبي سفيان، بل أنت لما ترجع إلى عمليات الإبلاغ التي تمت عن مسلم بن عقيل الذين كتبوا ليزيد أن النعمان بن بشير ضعيف أو هو يتضعف، يعني ما يبي يتعامل مع مسلم بن عقيل، زين، على أنه ولاء أموي، هو الوحيد من الأنصار اللي كان في السلك الأموي وكان صاحب حظوة عند معاوية، واحد من اللي كتبوا علشان أحد يجي يقول لي خطأ في الإجراءات، هذا مسكين عمر بن سعد هو آمر عسكري جاء لأمر ونفذ. لا يا عزيزي، واحد من الذين كتبوا ليزيد عن أمر مسلم بن عقيل هو عمر بن سعد، قال أنا أعطيك أكثر من هذا، واحد من الذين شهدوا على حجر أنه كفر كفرة صلعاء عمر بن سعد. يا سيدي العزيز، هؤلاء جزء من مشروع كبير، يتقاتلون على الدنيا، المسائل نفعية. الآن جزء من عملية التفريق، شوف الأمويين ممتازين جدا في السياسة، ويستخدمون جميع الوسائل، وليس لديهم خطوط حمراء، ليس لديهم خطوط حمراء. عبد اللطيف الحناشي يتكلم، يعتبرهم أنموذج في العنف في الحضارة في السياسة الإسلامية. هشام جعيط يتكلم عن تركيبة الكوفة السكانية، ويبسط خارطة ويقول هذه الجبانة وتستخدم ساحة للتعذيب العلني والإعدام. تعذيب علني؟ أنا بعد أنا أفهم إعدام، إعدام بعد مفهوم تعذيب، يعني يحطونه كذا ويقعدون قدام الله وخلقه. إيه، لذلك الشيخ محمد مهدي شمس الدين في دراسته عن الإمام الحسين عليه السلام طرح هذه القضية في جزئها الأخير من الدراسة، وقال الآن الإمام الحسين عليه السلام طلع وقاتل وياك أنت الأموي وخلاص، وقتلته أنت، حققت الانتصار، بعد رض صدره وباطنه بالخيل، شو حقه؟ ليش؟ قطع رأس، وتادي تقول له اقطع جميع الرؤوس وارفعهم على رؤوس الرماح واحرق هذه الخيام وروع واضرب واسلب ولا تخلي خطوط حمراء نهائيا. ليش؟ انت مباشرة اصلا حققت هدفك بقتل الامام الحسين. لماذا هذا الإغال في الرعب؟ هو يبي يسوي عملية توازن رعب، هو يريد ان يخلق معادلة رعب، علشان شوف انت كائن من تكن، دمك ليس اغلى من دم الامام الحسين، جسدك ليس اعز من جسد الامام الحسين، الامام الحسين هو الدم الاغلى على وجه الكرة الارضية، وقد سفك وهو جزء من رسول الله، وها هو تحت حوافر الخير. يلا من ذي فيكم الحين يقول انا مثل الحسين؟ خلي يوريني طولها اشوف، ارفع راسك. الناس تسكت، تسكت اللي مجانين، ما عندهم خطوط حمراء، ما عندهم خطوط حمراء. الان جزء مهم في تغيير التركيبة العقدية لاهل الكوفة التثاقف. شنو يعني تثاقف؟ خليني اقرا لك نص. التثاقف هو التغيير الثقافي في تلك الظواهر التي تنشأ حين تدخل جماعات من الأفراد الذين ينتمون إلى ثقافتين مختلفتين في اتصال مباشر معهما، بما يترتب عليه حدوث تغييرات في الأنماط الأصلية السائدة في إحدى هاتين الجماعتين أو فيهما معا. هذا للأستاذ الدكتور علي الجباوي عن خصائص الشعوب. شو يقول؟ يقول يعني أنت تبي تغير تركيبة، تبي تغير نسق فكري، تبي تغير ثقافة، سو خليط، جب ثقافة مضادة. نرجع مرة ثانية، إحنا في القارة نرجع مثال نطبقه في القارة، أبي أغير أنا طريقة تفكيركم ذي، أبي أغير هالعادات، أبي أغير هالسلوك، شو أسوي؟ أقول أنا عندي مشروع في القارة، بسوي أنا مشروع سياحي في القارة، وبجيب شركة أجنبية تنفذ، وبسوي لهم كامباو دهن كبير، وبجهز لهم كامل كأنهم في بلد، أمريكان، بريطانيين، هنود، يمنيين، اللي تبي حط أي جنسية، وخلهم في فترة عزل، والناس تدري أن ده مجتمع داخل وراء هالأسوار، ده مجتمع غير زين، لكن بعد قليل اسمح بشيء من التسرب، وخل ده ليه مسموح لهم يطلعون ويتمشون هنا في البلد، ها شوي، وخل انت بعد مسموح لك تدخل داخل، وصار ولدك عند اصدقاء هناك، وصارت بنتك عندها صديقات هناك، وزوجتك صارت تسير على زوجة المهندس اللي هناك، وبدأ يصير هالتمازج هذا، وتصير عمليات تأثير. والله زينين ذلي يا اخي، طبخهم غير طبخ تبعابنا احنا من هالعيوش وهالمشابيس، يا اخي ياكلون ستيك، شو انت تسوون انت؟ طالي صارت تجبره في البيت انه يا اخي غير، ما شبعت من هالعيوش، قامت تفرض عليه نظام غذائي جديد شوي، وشاف ولدي يلبس بنطلونات بشكل شوي، يعني شلون قعدت موضة ذي الله يهديك، انت ما رحت متخلفين، في انفتاح الحين، وصارت تحط بدال ما حجاب ونازل لين هنا شوي، لازم القذلة تطلع،
وشوي رتوش من المكياج لا تضر، وخلك سبارت وخلك منفتح لا تصير متخلف.
ولو واحد من آبائك وأجدادك يبعث من قبره وتوديه نفس السكة اللي كان فيها بيتي يقول ذلي مو بهالي ما عارفها،
هذا هم القارة ربعك ذي ولد فلان، قال أبدا والله مو بهذا، أنا ما فارقت لي على كذا. شو اللي صار؟ صار تثاقف، ثقافات تزاحمت، وصار تدري أنت إذا يترك لها الحبل على الغار بدون ضوابط شو صير. بعد أنت مع مرور الوقت هويتك تتغير، وصير في صراع على هويتك وتتغير، تقوم تتغير أنت. وأنت الحين شوف اللي يجونك من برا شلون أكثرهم يجي متحمس، ويعني ها ها إذا قدر ينفذ ينفذ، وإذا حصل لناس لا والله يعني واقفة في وجهه واركد وأهدأ، وإذا عيب وإذا ما يجوز وبهالبنطلون ما تروح المسجد، هل بس بنطلون بس ارفع ما يصير لنصك كذا يعني فشتهم الله خلقه شلون يعني. ماذا يا أخي أنتم متخلفين، تر إلى أي حد؟ الأمويين ما يلعبون، هذا إلى الحد اللي يجيك معاوية ويجيب سجاح، هذا اللي ادعت النبوة في يوم من الأيام، ويجيبه ويسكنها في الكوفة وروح راجع الطبري، ويمسك القبائل الشيعية اللي لها ولاء واضح وين يوديهم طشترهم آخر الدنيا. اسمع يقول: وكان معاوية حين أجمع عليه أهل العراق بعد علي يخرج من الكوفة المستغرب في أمر علي، وينزل داره المستغرب في أمر نفسه من أهل الشام وأهل البصرة وأهل الجزيرة، وهم الذين يقال عنهم النواقل في الأمصار. هذا الطبري في الجزء الثاني صفحة 500، عشان لحد يجي يقول أنت بس الشيعة الله يهديكم قومين الدنيا ومقاعدين، هذا الطبري. وعليك أنك تعرف أن ابن الأثير كبب استعنخاذ الطبري ولصق عنده، وابن الأثير على استحياء على ما فيه من أيديولوجيا سلفية يعني. أما بعد ابن خلدون فذاك خالص، لذلك ابن خلدون عند معاوية مقدس ويعتذر حتى في تولية يزيد إلى لأنه ولي ولاية العام. وبعد أمار سوي إرهاب ثقافي، وقام الإنسان يتكلم الآن حتى في خطبهم: 5 مساجد في الكوفة تشتم أمير المؤمنين، بل في تاريخ الخلفاء السيوطي يتكلم عن هالبرقيات التي بعث بها معاوية إلى الأمصار، وخلى شتم أمير المؤمنين جزء من البروتوكول العادي المستساغ. الناس على المنابر تسمع أمير المؤمنين يشتم في المسلمين وليس ينكر مسلم. ويذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء المنابر اللي تسب أمير المؤمنين في الحاضرة الإسلامية بالآلاف، وتالي يجي واحد يتفض عليك ويقول أنتم تشتمون الصحابة. بل ابن كثير في البداية والنهاية يتكلم عن رسالة معاوية للمغيرة ويقول له: واعلم أني كنت أريد إيصائك بأمور ولكني تاركها اعتمادا على فهمك وفطنتك. يقول له: أنا أشياء واجد عندي ودي أوصيك عليها لكني أنا أتغاضى عنها لأن أنت ذكي تفهم ما يحتاج أوصيك، لكن لست بناس إيصائك بشتم أبي التراب. وما أبي أكمل لك بقية الجملة، راح أرجع إلى تاريخ وين البداية والنهاية لابن كثير، بعد مو بالطبري. هذه العوامل في التغيير الثقافي والاجتماعي ترى مخرجاتها إذا طبقتها على المجتمعات تصير واحدة. يعني هذا الذي طبق في الكوفة تطبقه أنت على أي بلد وتحطه تحت نفس الضغط وتحت الممارسة وتحت التركيز يعطي نفس النتائج. فلا تغتر بروحك أنت واجب وتقول لا إحنا غير، أنت مو بغير. كل ما هنالك أنت استهدفت علشان تؤدلج ولا لا، لا أكثر ولا أقل. لذلك من أخطر الأشياء هي عمليات التفريغ، وهذا يصير في نوع من الإرهاب، إرهاب ثقافي. أنا أعطيك من الإرهاب الثقافي اللي احنا اليوم نمارسه،
تفرق أنت المصطلح من محتواه الحقيقي. يلا الآن أنت لما تجي هذا شائع ترى مبصر، ولا أنا جبت شيء جديد اللهم بس حط عليه الضوء. الآن أنت يلا في مجتمعنا الآن للأسف شلون صارت النظرة لطالب الدين؟ يا شيخ متخلف فاشل في الدراسة وراح الحوزة، أكثرهم خريجين ليلي، أصلا ذلي فاسدين في أخلاقهم، أصلا ذلي يعني ما بقول شي يدورون، أصلا ذلي يبقون الأخماس. وش صار الآن مصطلح رجل الدين؟ صار مصطلح مشبوه، صار الواحد ما يبين قال عنه أنه رجل دين. ليش صار هاللقب ما يشرف يعني؟ خلصنا من رجل الدين حدافي، ترك عنك بلا قيم بلا أخلاق، يسمع أغاني ولا عنده محرمات ولا عنده أخلاق ولا عند، ويحلقون لحيهم ويحلقون شنباتهم وما عندهم محرمات ولا عندهم قيم. ماذا قال لك هالكلام؟ شلون أنت حين برمجت الأمور ذي كلها قعدت تفرق هذه المصطلحات؟ لذلك أنت تجي تقول لها أنت مثقف، يقول لك لا والله أنا إنسان على قد يعني، ويني وين الثقافة؟ إنزين أنت رجل دين؟ قال لا أنا والله مو برجل دين، أنا طويل بعلم صريخة. لأن هنالك من عمل على تفريغ المحتوى الأصلي للمصطلحات وصار يمارس إرهاب، هذا نوع من الإرهاب، هذا نوع من الإرهاب، هذا تفريغ مقصود. الإمام الباقر عليه السلام يقول أنه صار الإنسان يتمنى ويرضى بأن يقال عنه زنديق ولا يقال عنه شيعي. الإمام الباقر، أنا ما بأقرأ النصوص الآن لأنه طول الوقت، نص طويل عريض للإمام الباقر يقول فأصبحنا في زمن نستذل ونضام ونهان حتى لأن يقال للواحد منا زنديقا أفضل من أن يقال له محب لعلي. يلا تفضل، هالشكل تعاملت الدولة الأموية. خلنا نعطيك هذا النص، وهذا مين اللي ذكره؟ اسمع شو يقول. يقول قال أبو عبد الرحمن المقري كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه، فبلغ ذلك رباحا فغير اسم ابنه. هذا من اللي يذكر هذه القضية؟ من ذا؟ الذهبي في سيرة أعلام النبلاء يترجم لعلي بن رباح، يقول هذا أبوه رباح، هذا سمى ولده علي. تقول يقولوا للناس مجنونة ترى بيقتلونه نصدقكم. قال ايه تخيل، ها الذهبي، والذهبي مو بمحايد احنا بالنسبة لنا يعني مو بمحايد، لكن الى هذا الحد وصلت عملية التفريغ، محو حتى الاسم دفنا دفنا. بل انا اعطيك اكثر من هذا، هلك يزيد، وجو ولده معاوية ابن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، جميل، وهذا الولد كان توه شاب وعنده حب لأمير المؤمنين وصعد المنبر وخطب خطبة طويلة عريضة، فأحواها أن أنتوا يا الأمويين شربتوا من دماء أهل البيت ما فيه كفاية، زين، وأنا هذا المشروع لا أنخرط فيه، وأنا هذه الخلافة ما أريدها. اللي قالت لأمة ليتك كنت حيضة، قال ليتني كنت خرقة حيضة. خلصنا، ليتك قال ليتك، قال يا ليت فكيني بس خلصي، أنا ما عندي استعداد إني أدخل في هالمهاترة وأبيع دين علشان دنيا. غير بدل يا ابن الحلال، صبر ونعدل الوضع، الله يهديك يرضيك. قال أبداً، شوفوا حق هالقلافة ذي واحد غيري. طبعا هذا ولد عمره 20 سنة، شلون يموت؟ ما فيه شلون يعني، شلون يموت؟ يموت يموت يموت، يصفونه. لكن الدولة الأموية لأنها تفرغ عقديا تلاحق الأسباب، شطار أذكية والله جميلين يشتغلون شغل صح، قالوا تعال تعال، هذا الآن في وسط البيت الأموي ولد يزيد، احنا نروح نقتل الحسين، ويطلع ذي يقول انتم مجرمين، وين ذي في الدائرة الضيقة في الداخل شلون استوى هالشكل؟ قاموا يفتشون عن الأسباب، ناس تشتغل
قالوا تعال هذا من ذي درس هذا. يذكرها الدميري في حياة الحيوان. جاءوا حق اللي درس اسمه عمر المقصوص، قالوا له تعال ما حد قاعد بهالولد ومتفرغ وياه على قولتنا احنا الحساوية لابد بهالولد ويغذيه إلا أنت. قال والله أنا ما غذيته ولا سويت فيه شيء، هو بطبعه عنده فطرة كذا تحب أمير المؤمنين، تحب علي بن أبي طالب. قالوا له صحيح صحيح، هو يحب علي بن أبي طالب فطريا كذا. قالوا لهم إيه. قالوا له جميل، بس أنت لازم تعاقب. شلون يعاقب؟ دفنوه حيا. إيه حي. هذا يذكرها صاحب كتاب الحيوان الدميري راجع. ابن زياد يحمل هؤلاء الذين مع حجر بن عدي إلى معاوية وتضرب أعناقهم، ثلاثة منهم قالوا لا أخي خاتنا حق معاوية احنا نتفاهم وياه، يا أخي ليش انت يعني تمد يدك وعلى أولك قاعد تذبح؟ قال والله يعني انتوا ان شاء الله بتتوبون. قالوا لا ايه وصلنا خلونا نتفاهم ويا معاوية. ودوهم واحد منهم، جاءوا أهله وكفلوا وإن شاء الله ما يطول لسانه وخلاص نطالع برا. اثنين قالوا نحن تدري ليش جينا لك؟ علشان تسمع اللي عمرك ما سمعته. وأغلظ له في القول، تأذى كثير، شدهم في الحديد. وين ودوهم؟ رجعوهم حق ابن زياد اللي هو أساسا أرسلهم إلى الشام. قال احنا خوش حطيناك هنا علشان ترجعهم لي أنا مرة ثانية، لكن شوف ايش كتب له. كتب له أني لم أسمع في حياتي مثل ما سمعت منهما. أنا ترى ما مرة أحد غثني مثل ما انغثيت من ذليه. طيب قال له فأنت اقتلهم قتلة غير مسبوقة، يعني بتعبيرنا اليوم برد قلبي فيهم ذولي، يعني غثوني واجد. ابن زياد قال له أبشر بس هاتهم سوى فيهم. هذا يرويها الطبري، يرويها ابن الأثير، يرويها ابن كثير. دفنهما أحياء على رؤوس الأشهاد. شايف شلون تمر عملية التفريغ بهالشكل؟ الآن أنا الوقت زاحمني كثير، حتى آخر لحظة يقتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويجي بالسيدة زينب ومن معها، يقوم لها ابن زياد يقول لها كيف رأيت فعل الله في أخيك والعتات المردة؟ ما شاء الله، مرجع حضرته يعرف الله ويعرف الدين. شوف شو يسوي الآن، ينسب الفعل لمن؟ ها؟ ينسب الفعل لله. شلون شفت فعل الله فيكم؟ إن شاء الله ما رأيت إلا جميل. هؤلاء رجال برزوا إلى مضاجعهم وكتب عليهم القتال، قاتلوا كرجال. وهناك مع السيد مع السيدة زينب عليه السلام مع يزيد نفس الشيء، ولكن قالت له لتحاجن وتخاصم ولتعلمن غدا لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجان. تظنها خايفة منك؟ تظن أنت أنك تشكل لي شيء تلقيمة جاي تستقوي الآن على النساء؟ تعتقد أن السيدة زينب واحدة مثل بقية النساء؟ قالت أنا ما رأيت إلا جميل. أنت تنتظن أن تظن أنه يعتقد أنه ستشق جيب وتنطح رأسها بمحمل. هذا نظرتنا إحنا للسيدة زينب، مثل نظرتنا حق مجتمع الكوفة. قزرت الطريق تضرب رأسها في المحمل. وإذا قلت غير هذا الكلام قال شفت شلون يتحكى ذا؟ يعني أنت تختار أن تنظر للسيدة زينب بهذه النظرة الباهتة؟ هذه ظل لبوة أمير المؤمنين، هذه بنت علي بن أبي طالب، هذه الذي نثرت، هي التي نثرت دم الإمام الحسين في الوجود. مو مشغولة بالبكاء فعمدت إلى جيبها فشقت. كد كيدك واسعى سعيك وناصب جادك. دي عندها رسالة تأديها. يا أخي روح ادرس خطاب السيدة زينب وعطني لحظة واحدة بس التفتت إلى هذا الرأس الذي قرع قبل قليل، لحظة واحدة فقط. ترى فقط التفاتة واحدة مو في مقام التفجع، وإنما قالت ما تلتفتت إلى أن في رأس نكتت ثناياه وقرعت ثناياه.
لما قالت له منحنيا على ثنايا أبي عبد الله بمخصرتك، هذا قدرتك، هذا اللي قدرت تسوي، هذه الالتفاتة الوحيدة للرأس فقط. روح راجع خطاب السيدة زينب، علشان اللي بيبكي على السيدة زينب يعرف ما هو مشروع هالرسالة، مو بيبكي من خلال أبيات يقولها ناعي ولا رادود. مو هذه السيدة زينب، ما تبيك بهالشكل، روح أبسط دور هالرسالة. شوف هذه سوت، شوف كم وثيقة وثقت بها إجرام الدولة الأموية. هذا اللي احنا محتاجين للسيدة زينب، مو محتاج انك تقول انها قعدت بس ما بشغلها الا تنوح على الامام الحسين. في الاخير تقول له صحيح، نعم، ان كان هذا شفاءك اشتفيت. اذا انت اقصى طموحك انك تترك قلوب المسلمين حرة وعيونهم عبراء، اي صحيح، اذا هذا هدفك اي صحيح، ترى حققته. نعم، اشتبه تقول له، تقول له نعم انا متأثرة وجدانيا، هذا الحسين شلون ما يبكى عليه، لكن في إطار الرسالة لا، مشروعها كبير، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله، في حين أنها متى وقفت ترد عليه، حاطة في بالها أن تكلمه ولا أعدت لها مشروع، ولا إن جرت علي الدواهي، أنا الظرف بس استفزني أني أقوم وأرد عليك وعلى أشكالك وأمثالك. فلو لم يصدر منك هذا الفعل القبيح ما قمت أنا ولا كلمتك. لذلك الراوي يقول فلم نرى خفرة أفصح منها، هي تتكلم على استحياء. لكن هذا هو المشروع الأموي البغير الذي لا يعرف قدرا ولا وزنا ولا يعرف خطوط حمراء ومحرمات. الآن صاحب هذه الليلة يجاء به إلى ابن زياد، شو يقول له؟ يقول له لقد أردت وصاحبك يعني الإمام الحسين أمرا غلبكم الله عليه عندما كنت في المدينة تشرب الخمر يا ابن عقيل. نعم، اللي مسلم ابن عقيل يعني تتخيله قاعد طالع وضحك، قال نعم شلون، عفوا عد بس خلى اسمع مرة ثانية، من اللي يشرب الخام؟ أنا أشرب الخام. لكن ليش دولي أدلجون الناس يستخدم سلطاته في هذا الجانب؟ لذلك الإمام الحسين عليه السلام ينادي بأعلى صوت يا شيعة آل، الآن مسلم ابن عقيل يتلدد في سكك الكوفة، هذا غير منطقي إطلاقا. أنا ما أبي أعيد اللي قلته في سنوات ماضية، جزء من المخطط الآن صار في دار طوعة اختصارا، قضى ليلته راكع وساجد يصلي، الآن ابنها هذا الشقي راح وأبلغ وقالت له قوم يا مسلم، جاءك القوم من حيث تحتسب. أنا واقعا في شجاعة مسلم أردت أن أتأكد بنفسي أن فعلا هذه رواية خطباء، هذه الشجاعة الزايدة عند مسلم الحالة في سكك الكوفة، ورجعت إلى المدونات التاريخية، الطبري، ابن الأثير، الأخبار الطوال، ابن كثير، المؤرخون يقولون إنه استطاع أن يخرج القوم من الدار ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات يتم، هذه مدونات سنية، ثلاث مرات يتم الهجوم عليه داخل البيت، وهو شو يسوي؟ يستطيع أن يخرجهم من الدار، ثم صارت الحرب حرب شوارع. شد الغضم فرمي زره والباب طاع استقبله، شد الغضم فرمي زره والباب طاع استقبله، لجناح ذب على الكتف والميمن على الميسرة، وج الكتيبة وينتخب حيدر وذبها لي وره، هذه المنية لدنت يا مرحبا بها أهله، أخرجهم من الدار أحاطوا به من كل مكان، ما زال يقاتل يقول الطبري في تاريخه، رموه بجزل النار ورموه بالحجارة، طاعة نادي يا عظام ما فجعتي بيك، شبيدي وانا حرمة وضعيفة وما اقدر احمي، لا يتركوني كان فئت
قلبي وداوي شان سلمت من كيدهم سلم على حسن. قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلامة أوصيش كان بهالبلد طبت يتام. قولي ترى مسلم يبلغكم سلامة واجرك على الله والنبي سيد الكون. آجركم الله حتى استطاعوا الإمساك به ثم ذهبوا به إلى قصر الإمارة. دارت ملاسنة بينه وبين اللعين بن زياد. قال له يا شاق يا عاق أردت الخروج على أمير المؤمنين؟ ثم التفت إلى بكر بن حمران وقال لقد اختلفت معه بضربه فاقتص منه. خذه إلى أعلى القصر واضرب عنقه والقي بجسده من فوق القصر. آجركم الله صعد بمسلم وهو يسبح الله ويقدسه. استمهل اللعين حتى يصلي ركعتين ما إن أتمهما حتى توجه إلى الحجاز باكيا. قال له يا مسلم من يطلب ما تطلب لا تجمع له عين. قال له ويلك والله ما لنفسي بكيت وإنما أبكي لحسين وآل حسين. آجركم الله رفع اللعين يداه امتشق سيفه ضرب رقبة مسلم فعثر رأسه عن جسده ألقى بالرأس من أعلى القصر ثم ألحقه بالجسد صح ونادي ومسلما وحسينا مسلم جنازة ثور يا فرسان مسلم جنازة ثور يا فرسان حفرة أو ضريحة وفصلوا لها جفان ركنا تضعضع من قل نصيرة لا لا حمولة ولا لا عشيرة قادوه مجتوف يا آل عدنان من هجمة البين لون تغير ومن العطش ذاب قلبه وتفطر والماء بيده وشربات عذر ومن ضربة السيف خرت لها أسنان. يا أولادي عدنان قلت شيامكم ثور وزعله دفن ولدكم تهد الجلاميد والله يممكم يا اليوثة الغاب تفرسكم الظان. يلا ما جور يا حسين باول مصيب ما جور ما جور يا حسين خانت عيداكم ليث الحريق بالحبل مجرور والله عجيبه وما الأموال